إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، فإن خير الوصايا هي وصية رب البرايا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، الإسلام هو دين التآلف والتآخي والتعاون والتناصح. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. عباد الله، للنصيحة منزلة عظيمة ومكانة جليلة، فبالنصيحة يحصل تعاون المسلمين وتآخيهم، فيسدد بعضهم بعضا ويؤيد بعضهم بعضا. والنصيحة عباد الله خلق من أخلاق أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. يقول تعالى عن نوح عليه السلام: قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. ويقول تعالى عن هود عليه السلام: قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ويقول عن صالح عليه السلام: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدلهم على ما يعلمه أنه خير لهم وينهاهم عما يعلم أنه شر لهم. ولذلك عباد الله، جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم حاثة على النصيحة ومرغبة فيها، بل إن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قد جعل الدين هو النصيحة. يقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. فقد بايع جرير رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة والزكاة والنصيحة. عباد الله، وإن من أعظم النصيحة وأهمها النصيحة لله سبحانه وتعالى، وذلك بإخلاص العبادة له وصرفها كلها لله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والنصيحة لله تكون بوصفه سبحانه وتعالى، بصفاته التي وصف بها نفسه في كتابه أو وصف بها رسوله على الحقيقة، من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه. يقول سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والنصيحة لكتاب الله أن تؤمن أن هذا الكتاب هو آخر الكتب وأنه جامع لجميع المعاني. يقول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فتؤمن بمحكمه وتعمل بمحكمه وتؤمن بمتشابهه وتتلوه حق تلاوته. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أن تعتقد اعتقاداً جزماً أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين، يقول سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأن تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأن تقتدي به صلى الله عليه وسلم في شأنك كله، يقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعليك أن تتحاكم إليه وتذعن لحكمه من غير تردد ولا ريب. يقول سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم شيئا من حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. عباد الله، وإن النصيحة لولاة الأمر تكون بطاعتهم واعتقاد إمامتهم، بطاعتهم واعتقاد إمامتهم وجمع الكلمة بهم وذكر محاسنهم وعدم الخروج عليهم ونصيحتهم في السر. يقول أسامة رضي الله عنه: قيل أسامة رضي الله: ألا تكلم عثمان؟ قال: ألا تروني أكلمه أمامكم؟ ولكني كلمته فيما بيني وبينه، ولا أحب أن أفتتح أمرا أكون أول من افتتح به، أول من افتتحه. عباد الله، هذا هو هدي سلف هذه الأمة في معاملتهم مع أئمتهم. وأما ما يتخذه البعض من تشهير وذكر للأكاذيب والأباطيل خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن كثيرا منها إن لم تكن كلها باطلة وكلها ضالة، فعلى المسلم أن يبتعد من ذلك، أن يبتعد عن ذلك، فإن فيه الشر العظيم. لأن هؤلاء إنما يدعون لشق الصف وتفريق كلمة المسلمين. وأما النصيحة لعامة المسلمين فتكون برحمتهم وحب الخير لهم والشفقة عليهم، فإن مجالات النصح لعامة المسلمين كثيرة. فالأب ينصح لأبنائه بتربيتهم التربية الحسنة وحثهم على الخير وترغيبهم في كل أمر فيه خير لهم في دينهم ودنياهم، فهو يكون من نفسه قدوة لهم في صدق حديثه ومحافظته على الصلوات وبره بوالديه وصلته لأرحامه. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والزوج ينصح زوجته، يدعوها إلى الخير ويحثها على معاني الأمور وينهاها عن كل أمر فيه شر لها. وكذلك الزوجة تحث زوجها على عدم الوقوع في الفساد، تدعوه إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن الزوجين إذا تآلفا وتعاونا قام مجتمع متماسك متآلف. وكذا عباد الله، الشريك ينصح لشريكه بصدق وأمانة بعيدا عن الخيانة والكذب والتدليس. يقول تعالى في الحديث القدسي: أنا ثالث الشركاء ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإن خانه تخليت عنه. والجار ينصح لجاره، ينصح له بالتي هي أحسن، إن رأى فيه أمرا مخالفا للشرع حثه ونصحه، وإن رأى فيه خيرا أيده. ولقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وكذا البائع ينصح في بيعه، يقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كذبا وكذبا محقت بركة بيعهما. والمعلم ينصح لطلابه بسمته وخلقه الحسن، وكذا عباد الله العالم، فإنه ينصح لمن يعلمهم يدعوهم إلى الخير ويعلمهم العلم النافع ولا يكتم ذلك، يقول ويكتم العلم، يقول الله سبحانه وتعالى: وقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وكذا الخطيب فإنه في خطبته فيحث الناس على الخير، يدعوهم إلى الأخلاق الحسنة والصفات النبيلة، يدعما كلامه بالكتاب والسنة وهدي سلف الأمة، بعيدا عن الأباطيل وبعيدا عن الأكاذيب. فإن الخطبة اجتمع فيها هذه الأمور صارت خطبة تربوية نافعة. عباد الله، إن الضامة العظمى أن يذكر الإنسان وينصح بكتاب الله وسنة رسوله، ثم يرد ذلك بالمراوغة وبالأباطيل وبالأكاذيب. يقول الشعبي: ما ضللتم إلا حينما تركتم الأثر، يعني بذلك الأحاديث الصحيحة. فاحرصوا رحمكم الله على قبول النصيحة، واحرصوا على النصح، ولا تكونوا من الذين لا يحبون الناصحين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، فبعدما تبين لكم أهمية النصيحة ومكانتها في الكتاب والسنة وأهميتها العظيمة، فإن لهذه النصيحة ضوابط، فمنها أن يكون الناصح مخلصاً في نصيحته، بعيداً كل البعد عن الرياء والسمعة، لا يريد أن يعرض في نصيحته، ولا يريد أن تنتشر نصيحته في الصحف ولا المجلات ولا مواقع التواصل الاجتماعي. فإن النصيحة إذا كانت خالصة لله كان ذلك أدعى لقبولها ولنفعها. وإنه على الناصح أن يكون عالماً بما ينصح، إذ إنه إن نصح عن جهل ونسح عن ضلال فإنه يضر ولا ينفع. وعلى الناصح أن ينصح سراً لا جهراً، فإن النصيحة في السر فيها من الخير العظيم وفيها من الفوائد، وأن النصيحة في العلن كما يقولون فضيحة. وعلى المسلم كذلك أن يتخذ الأسلوب المناسب في نصيحته، يقول صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. فإن الناس لهم منازل ولهم مقامات، على الناصح أن يعرف ذلك في طريقته في النصيحة، وكذا يختار الوقت المناسب والمكان المناسب، إذ إن بعض الأوقات قد لا تكون مناسبة، وبعض الأماكن قد لا تكون مناسبة للنصيحة. وعلى الناصح أن يتخذ الأسلوب والطريقة والوسيلة المناسبة للدعوة، إما بالتعريض تارة كما يقول صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، أو أنه يهدي له هدية، أو يهبه له شريطا، أو يرسله رسالة، لعل ذلك أن ينفعه في أمره. وعلى الناصح كذلك أن يكون لين الجانب هادي الطباع، لأن الإنسان إذا كان غليظاً جافاً فض عنه الناس، يقول سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإن على الإنسان أن يكون ليناً في نصيحته بأسلوب لين، لأن ذلك يكون أدعى لقبولها. فعليه وما أجمل عباد الله أن يكون المسلمون كاليد واحدة يغسل بعضها بعضا وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وأعظم من ذلك عباد الله أن نعلي من شأن الناصح ونرفع منه وإذا سلك في نصيحته المسلك الشرعي والمسلك الشرعي في ذلك بعيدا عن كل تقريع وعن كل تشهير. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رحم الله من أهدى لي عيوبي سرا وسرا. عباد الله، وإن الناس إذا تركوا النصيحة وجبنوا عنها وقعوا في الغيبة، فإذا رأوا صاحبهم منه تقصير ومنه تقصير ووقع منه بعض المخالفات الشرعية فإنهم يغتابون، لأن الغيبة عباد الله هي من كبائر الذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس حينما عوج به إلى السماء في حديث رأى أقواما لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فابتعدوا رحمكم الله عن هذا الأمر العظيم، وعليكم أن تبتعدوا عن الغيبة فإنها كبيرة من كبائر الذنوب. ثم اعلموا يا عباد الله أن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة نبيك أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمين في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضوانك يا رب العالمين. اللهم وفق بالحق إمامنا وولي أمرنا سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم وفق ولي عهده ونائبه محمد بن سلمان، اللهم وفقه وسدده في أقواله وأعماله، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وكل موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واغسل وأكرم نزلهم واكرم نزلهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم انصر جنودنا في الحد الجنوبي، اللهم ثبت أقدامهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم وفك أسراهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.